بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على 6 أقوال. الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم كما سيأتي في آخر البحث. قال العراقي: فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة، واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه فعل ذلك كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، وروي عنه إنكاره كما سيأتي. وممن قال به من التابعين ابن سيرين وعروة وبقية الفقهاء 7، حكاه كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب 7. قال: وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارج بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. قال ابن حزم: وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث هو ابن عثمان أنه حدثه قال: كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس، فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه إلى الأرض ويدخل معه في الصلاة. وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي وأصحابه، وهو قول الجماهير. القول الثاني أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الاتيان به، وهو قول أبي محمد بن حزم. وهذا القول فيه أن الذي لا يضطجع بعد ركعتي الفجر فإنه آثم. واستدل بحديث أبي هريرة المذكور، وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، يعني أنه كان لا يضطجع دائما. فيجمع بين الأمر، هذا على صحة الحديث، يجمع بين الأمر وبين تركه في بعض الأحيان أنه على سبيل الاستحباب عند الجماهير. وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها، كان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب. وفيه أن تركه صلى الله عليه وسلم لما أمر به أمرا خاصا بالأمة، لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر في الأصول، وهذا يكرره الشوكاني كثيرا وفيه نظر، بل يجمع بين قوله وفعله. القول الثالث، القول الثاني لم يذكر هنا أنه قال به إلا من؟ إلا ابن حزم. والشوكاني في آخر المطاف يلمح إلى هذا القول. قال: القول الثالث أن ذلك مكروه وبدعة، وممن قال به من الصحابة ابن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه. فروى ابن أبي شيبة في المصنف من رواية إبراهيم قال: قال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار، إذا سلم قعد فصلى. وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. وروى سعيد بن المسيب عنه أنه رأى رجلا يضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه، أي ارموه بالحصى. وروى أبو مجلز عنه أنه قال: إن ذلك من تلعب الشيطان. وفي رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة. وزيد العمي هذا فيه كلام. وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال: هي ضجعة الشيطان، وسعيد بن سيب وسعيد بن جبير. ومن الأئمة مالك، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء. والصحيح أنه ليس بقول جمهور العلماء، والذين روي عنهم من الصحابة الكراهة فإنه يحمل على أنه ما بلغتهم الأحاديث، لم يبلغهم حديث عائشة ولا حديث ابن عمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو في فعله، لم يبلغهم ذلك فلهذا كرهوه، ولأن هذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فلم يطلع عليه الصحابة وإنما نقلته عائشة. القول الرابع أنه خلاف الأولى، رواه ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول الخامس التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له، واختاره ابن العربي وقال لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون أقام الليل فيضطجع استجماما لصلاة الصبح فلا بأس، أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم الليل، ولكن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام هو لكل الناس لا لمن يقوم الليل فقط. ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنه ولكنه كان يدأب ليله فيستريح، وهذا حديث ضعيف، حديث عائشة هذا حديث ضعيف، وهذا لا تقوم به حجة. أما أولا فلأنه في إسناده راويا لم يسمى كما قال الحافظ الفتح، أما ثانيا فلأن ذلك منها ظن وتخمين ليس بحجة، وقد روت أنه كان يفعله والحجة في فعله وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. القول السادس أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وروى ذلك البيهقي عن الشافعي، يعني فلو فصل بينهما بشيء آخر يجزئ. وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع. قال النووي والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة، وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة، منها أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وقد تكلم فيه بسبب ذلك أو تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي، قال يحيى بن سعيد ما رأيته يطلب حديثا بالبصرة ولا بالكوفة قط، وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفا. وقال عمرو بن علي الفلاح سمعت أبا داود يقول عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها، يقول حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا انتهى، وهذا من روايتي عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس. وقال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد فقال ليس بشيء. والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الأئمة الستة وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرع وأبو حاتم والنسائي وابن حبان، وهذا لا يكفي جوابا حتى ولو وثقه هؤلاء، إذا انتقدت عليه بعض الأحاديث أو وهم في بعضها فإنها قد ترد ولا يضعف. وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثمان بن سعيد الدارمي المتقدم، فروي عنه أنه قال إنه ثقة، وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أنه صرح بأن عبد الواحد من أثبت الناس من أثبت أصحاب الأعمش. قال العراقي وما روي عنه من أنه ليس بثقة فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد وكلاهما بصري، ومع هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زياد ولا شيخه الأعمش، فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، إلا أنه جعله من فعله لا من قوله. إذن خلف عبد الواحد بن زياد في نفس الحديث فحكم على مخالفته بالوهم، لكنه لم يضعف فهو ثقة. ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور هل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله كما تقدم، وقد قال البيهقي إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظا، إذا كان من فعله فهو مستحب ليس بواجب، وممكن أن يجمع بين الروايتين فيقال جاء من أمره وجاء أنه كان لا يضطجع في حديث عائشة إذا كانت مستيقظة يتحدث معها، فتركه للاضطجاع يدل على أن الأمر ليس للوجوب مع ما قيل في الحديث. والجواب عن هذا الجواب أن وروده من فعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كونه ورد من قوله، فيكون عند أبي هريرة حديثان، حديث الأمر به وحديث ثبوته من فعله، على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين فيرد نفي النافين. ومن الأجوبة التي ذكرها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به قال أكثر أبو هريرة على نفسه، والجواب عن ذلك أن ابن عمر سئل هل تنكر شيئا مما يقوله أبو هريرة؟ فقال لا، وإن أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسو، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. والذين أنكروا هذه الضجعة أو حكموا عليها بالبدعة يحمل على أنهم لم تبلغهم الأحاديث. ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك، إنما فيها فعله، والاضطجاع من فعله المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة، بل يدل على الاستحباب. والجواب منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة، والسند أن قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وقوله فاتبعوني يتناول الأفعال كما يتناول الأقوال. وقد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب، هذا عموما، أن فعله يدل على الندب عموما، هذه قاعدة عامة، إلا ما جاء من الدليل يبين أن هذا من الخصوصيات. وهذا على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول ممن من وجه صحيح. وقد تقدم أن القول فيه ضعف، فيه كلام، ولو صح الحديث الذي فيه القول والأمر فإنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بحديث عائشة رضي الله عنها. ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر وفي بعضها بعد ركعتي الفجر، وهذا لا يضر، فقد يضطجع بعد أن ينتهي من قيام الليل ثم يضطجع بعد الركعتين، فالاضطجاع بعد الركعتين ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وأسانده أقوى. وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر، وقد أشار القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة، فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما. ويجاب عن ذلك بأن لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما، بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح، وهذا هو الصواب. والحديث من رواية عروة عن عائشة، ورواها عن عروة محمد بن عبد الرحيم يتيم عروة والزهري، ففي رواية محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة والزهري، ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهي في صحيح البخاري، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك. واختلف الرواة عن الزهري، فقال مالك في أكثر الروايات عنه أنه كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن إلى الحديث، ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وقال معمر ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي بن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان، فرواها البخاري من رواية معمر، ومسلم من رواية يونس بن يزيد، وعمر بن الحارث قال البيهقي عقب ذكرهما والعدد أولى بالحفظ من الواحد. كأنه يقول رواية مالك شاذة، أنه كان يضطجع قبل الفجر قبل الركعتين ولا يضطجع بعد الركعتين. قال وقد يحتمل أن يكون محفوظين، فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخر. قال واختلف فيها أيضا على ابن عباس. قال ويحتمل مثل ما احتمل في رواية مالك. وقال النووي إن حديث عائشة حديث ابن عباس لا يخالفان حديث أبي هريرة، فإنه لا يلزم الاضطجاع قبلهما ألا يضطجع بعدهما. يعني لو أنه اضطجع بعد قيام الليل لتعب أو نحو ذلك، هل معنى أنه لم يضطجع بعد الركعتين؟ لا، لا تعارض ولا أيضا لا ضرر في ذلك. ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانا للجواز كما في حديث عائشة. ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر كما ذكره الحافظ. وفي تحديثه صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما، وإليه ذهب الجمهور. وقد روي عن ابن مسعود أنه كره، روى ذلك الطبراني عنه وهو ضعيف لأنه من طريق عطاء ولم يسمع من ابن مسعود. وممن كرهه من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، حكي عن سعيد بن المسيب وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين. هو إذا أقبل على الدعاء في ذلك الوقت بعد الأذان وقبل الإقامة أحسن، لكن لو أنه تحدث فليس بحرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى عائشة. وعن عثمان بن أبي سليمان قال إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا وإن لم يركعوهما فليسكتوا. وهذا لا دليل عليه أنه لا بد من السكوت. إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته، وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر به الخاص بهم، ولا حلك قوة القول بالوجوب. يعني معناه الشوكاني ماذا يرجحنا؟ كأنه يلوح بترجيح قول ابن حزم أن الاضطجاع واجب، لأنه يمشي على قاعدة أن قوله لأمته لا يجمع بينه وبين فعله، وهذه القاعدة كما تقدم فيها نظر. والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر، والصحيح كما تقدم قول الجماهير، حتى لو كان حديث أبي هريرة صحيح فليضطجع، حتى لو كان صحيح فإنه يصرف بحديث عائشة أنه كان إذا كانت مستيقظة يتحدث معها لا يصلي لا يضطجع، ولكن الحديث قد أعل والثابت من فعله لا من قوله وأمره. قال على الشق الأيمن يشعر بأن حصول المشروع لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأيسر، ولا شك في ذلك مع القدرة. وأما مع التعذر فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن، بل يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن، جزم بالثاني ابن حزم وهو الظاهر، يعني إن تيسر الاضطجاع على الشق الأيمن وإلا ترك، هذا معناه. والحكمة في ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا اضطجع على الجانب الأيسر غلبه النوم، وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق القلب وطلبه لمستقره. وهذا واضح ومجرب أيضا، واضح ومجرب، أنك إذا اضطجعت على شقك الأيمن يكون النوم خفيفا حتى في النوم، ما هو فقط في هذا الضجعة، وإذا اضطجعت على شقك الأيسر يكون النوم أشد وأثقل. أحيانا ربما يضطجع الإنسان في أي صلاة، صلاة العصر أو صلاة الظهر أو نحو ذلك، أول ما يؤذن ينتبه، لكن لو جلست اضطجعت على شقك الأيسر ربما لا تسمع الأذان، وهذا مجرب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاضطجاع على شق الأيمن عليه الصلاة والسلام ما كان عبثا، لما فيه من الفوائد، ولأنه لا يفوت صلاة الفجر، لكن لو أنه اضطجع على شق الأيمن أو زيد كمل وقع على بطنه وتغطى ببطانية كيف سيكون؟ هذا ما سيقوم إلا بعد الشروق. لكن إذا اضطجع على شق الأيمن حتى لو نعس سينتبه لإقامة الصلاة أو للصلاة. أما إذا كان إماما فقد تقدم أنه لا ينبغي لإن كان يخشى على نفسه النوم وليس هناك من ينبهه، أو كان بعيدا من المسجد وهكذا،